بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في القاعدة العامة في الانتفاع بالمتنجسات عموما، هل أن الانتفاع بالمتنجسات في الأمور التي في الموارد التي لم يرد فيها دليل خاص على الحرمة أو على الجواز، هل أن الانتفاعات محللة أو محرمة؟ نريد، كنا في مقام الإجابة عن هذا السؤال. المصنف رحمه الله سبب بحثه لهذه القاعدة العامة والإجابة عن أن الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح هل هو محلل أو محرم؟ قال: لكي أجيبكم عن هذا التساؤل لابد أن أحقق أصل القاعدة العامة في كل المتنجسات عموما. عليكم السلام. فذكر أنه يوجد لدينا قولان في القاعدة العامة. القول الأول يذهب إلى التحريم حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما دل الدليل على جوازه، وهو الذي ذهب إليه صريحا بعض المتأخرين ومجموعة، ونستظهره من مجموعة من علمائنا المتقدمين. القول الثاني عكس الأمر، عكس الإجابة، قال: بل يجوز القاعدة العامة جواز الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل، واستدل بدليلين، وهذا هو رأي المصنف، وهذا هو رأي المصنف وجل المتأخرين عن علمائنا المتقدمين. بحسب تصنيف المصنف رحمه الله، المتقدمون يشمل كل من هو من علمائنا في عصر الغيبة الصغرى إلى زمن المحقق الحلمي. في زمن المحقق الحلي يبدأ عصر المتأخرين، اللي بيهم متقدمين، بيهم متأخرين، وبيهم متأخري المتأخرين اللي هم أقران ومن سبقه من الفقهاء. إذن القول الثاني يقول بالجواز، أي متنجس تمسكه بيدك القاعدة أنه يجوز لك أن تنتفع به إلا إذا دل دليل خاص على حرمة هذه المنفعة. استدل المصنف، وعن المهم هو بحث الأدلة، استدل المصنف بدليلين: أصالة الجواز واحد، والمقصود منها في أغلب الظن هو أصالة البراءة، والثاني قاعدة عامة مستفادة من الآية الكريمة، قاعدة حلية الانتفاع بكل ما في الأرض. هذان هما الدليلان اللذان يستدل بهما المصنف، لكن الاستدلال بهذين الدليلين يتوقف على أن نبحث عن وجود مخصص أو مقيد أو حاكم أو وارد على هذين الدليلين. هل يوجد دليل يخرج المتنجسات عن دائرة هذين الدليلين؟ الدليل الأول أصالة الجواز يقول: إذا أنت شاك في حكم تكليفي، شك بدوي ما مقرون بالعلم الإجمالي وما مسبوق باليقين، فأنت بريء. إذا مع عدم وجود الدليل أنت بريء على الحكم الشرعي، أنت بريء. فإذا إجانا دليل على حرمة الانتفاع بالمتنجس، بعد الآية ما تشمل، عفوا أصالة البراءة ما تشملنا. كذلك في الآية، الآية مطلقة عامة تشمل كل المتنجس، كل المتنجسات من مثل ما تشمل غير المتنجسات، تشمل الأشياء في الأرض جميعا ومنها المتنجسات. إذا إجانا دليل يقول المتنجسات لا يحل الانتفاع بها، إذن راح تخصص الآية الكريمة. إذن البحث الأساس، البحث الأصل عندنا الآن أن نبحث عن وجود ما يخرج المتنجسات عن دائرة أصالة البراءة أو دائرة الآية الكريمة عليكم السلام ورحمة الله. فهل يوجد دليل مخصص أو حاكم أو وارد هل يوجد أو لا يوجد. من هنا يبدأ المصنف رحلة طويلة نسبية. عليكم السلام. الأدلة التي يمكن أن يدعى دلالتها على حرمة الانتفاع بالمتنجس آيات القرآن وروايات وإجماعات مدعاة. أما الآيات القرآنية فهي ثلاثة، مضت الآية الأولى، وصل الحديث بنا إلى الآية الثانية وهي الآية الخامسة، عليكم السلام، وهي الآية الخامسة من سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. والرجز فاهجر. في جملة أوامر وردت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاطبته الآيات القرآنية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. نريد عليه السلام أن نستدل بهذه الآية الخامسة على حرمة الانتفاع بالمتنجسات. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة أولا يتوقف على مقدمتين، على نقطتين. أولا أن نثبت أن الرجز الموجود في هذه الآية يشمل المتنجس. ثانيا تدل الآية على أن الانتفاع بالمتنجس بالرجز مطلقا محرم. أما المقدمة الأولى، شلون نثبت أن المتنجس داخل بالرجز؟ الرجز فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول الرجز يعني الرجز. الاحتمال الثاني أن المقصود بها الأصنام، الرجز يعني أصنام والأصنام فهجر. والاحتمال الثالث العذاب، عليه السلام ورحمة الله، والعذاب فهجر يعني أسباب العذاب عليك أن تهجرها. هذه ثلاثة احتمالات. استدلالنا بالآية الكريمة يتوقف على الاحتمال الأول المقصود بالرجز يعني الرجز. حينئذ الرجز كلمة مطلقة تشمل الأعيان النجسة وتشمل المتنجسات أيضا، فالمتنجس رجس. المتنجس رجس. إذا فسرنا الرجز بالرجس حينئذ شمول الرجز للمتنجس أمر هين، فإن المتنجس رجس. الآية هم ما طلعت نوع خاص من الرجس وقالت هذا الذي يجب عليكم هجره، قالت للنبي يجب عليك أن تهجره، قالت الرجس وهي مطلقة تشمل كل ما يصدق عليه رجس والمتنجس رجس. وبذلك تثبت المقدمة الأولى والرجز فهجر. إذن الرجز هو الرجس وهو يشمل المتنجس، هذا واحد. اثنين فهجر، أثبت المقدمة الثانية. فهجر تدل على وجوب هجر كل رجز مطلق الرجز اللي فسناه بالرجز، وجوب الهجر. الآية الكريمة جاءت بالفاء، فاء التفريع، يعني أن وجوب الهجر، لأن هجر صيغة أمر وهي تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب. إذن يجب عليك أن تهجر يا رسول الله. وجوب الهجر هذا فرع كون الشيء رجزا. وجوب الهجر متفرع على رجزية الشيء، فإذا كان الشيء رجزا يتفرع على ذلك أنه يجب هجره. هذا التفريع يفيدنا أن ما قبل الفاء علة لما بعد الفاء، يعني لماذا وجب الهجر على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأن تلك الأمور هي رجز، صدق الرجز على أمور معينة يؤدي إلى وجوب هجرها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. التفريع يدلنا يفيدنا العلية ما قبل الفاء ما قبل التفريع إلا لما بعد الفاء. حينئذ إذا قلنا بالعلية لاحظتوا شو سوينا؟ قلنا أكو فاء تفريع، هاي الفاء تدلنا على العلية، هاي العلية تثبت لنا العموم. أنت إذا عرفت علة الحكم تقدر تطبق الحكم في كل مورد يصدق عليه الموضوع. معرفة العلة يؤدي إلى التعميم، مثل واحد يروح للطبيب ينهى عن شيء معين، يقول لا تأكل هذا الطعام، إذا يسكت عباله بس هذا الطعام محرم. أما إذا سأل وقال له ليش فأجابه فيه دهون، راح يعرف أن المشكلة إذن مو في ذات هذا الطعام خاصة، وإنما في الدهون الموجودة في الطعام. هاي العلة تجعل الحكم عام، تشمل تجعل الحكم شاملا لكل مصداق يصدق عليه الموضوع ذاك. إذن في مقامنا من هذا القبيل، كل شيء يصدق عليه أنه رجز يجب هجره، يجب هجره. تلاحظ كيف؟ إذن هذه الآية الكريمة توجب هجر كل ما يصدق عليه الرجز ومنه المتنجس. حينئذ هاي كلمة فهجر، وجوب الهجر، ما هو المقصود منه؟ ما هو الشيء الذي يجب الهجر؟ لم يحدد. هناك هجر بنحو ترك الأكل، وهناك هجر بنحو ترك اللبس، هذان هجران. هناك هجر بمعنى أن أترك الدلك به، أن أترك طلي الآلات والمكائن به، هذا كله هجر. ولما لم تذكر الآية الهجر المقصود، يكون ذلك مطلق لكل ما يصدق عليه الانتفاع. إذن هذه الآية الكريمة تشمل المتنجس من جهة، اثنين تشمل كل الانتفاعات بالمتنجس، وهذا هو الذي نرومه، هذا هو الذي نطلبه. إذن الآية تدل على وجوب على حرمة الانتفاع بكل متنجس، إلا إذا خرج ذلك بدليل معين. هذا هو تقريب الاستدلال. المصنف رحمه الله يقول هذا الاستدلال مو صحيح، لم يذكر لنا، لكن يذكر لنا فد كلمة، وهي أنه لاحظوا ما مر في الآية الأولى من خلال أشكالنا على الاستدلال بالآية الأولى، يتضح الجواب عن الاستدلال بهاي الآية الكريمة. فإنه يرد على الاستدلال هنا نفس الإشكال الأول الذي ورد على الاستدلال بالآية الأولى، من أن كلمة الرجس لو كانت هي المرادة فإنها ظاهرة في الأعيان النجسة، يعني النجس بالذات أصالة هو نجس، اللي هي الأعيان النجسة العشرة، هذا هو الظاهر من كلمة رجس، فلا تشمل المتنجس. هذا واحد. اثنين، الإشكال الثاني هم يرد، لو قلنا أن كلمة الرجس ظاهرة في الاثنين معا، هم النجس بالذات هم النجس بالعرض، نقول مع ذلك لدينا قرينة على إخراج النجس بالعرض، وأن الآية لا تقصد إلا النجس بالذات. ما هي القرينة؟ هو محذور لزوم التخصيص بالأكثر، فإن هذا الأمر قبيح، إذ ما أكثر الأشياء المتنجسة التي يجوز الانتفاع بها ولا يجب هجرها. إذن الآية الكريمة لا تشمل المتنجس، وإلا لزم قبح في هذا الاستعمال. نعم، الإشكال الثالث لا يرد، لأن الإشكال الثالث الذي أورده المصنف على الآية الأولى كان يبتني على وجود رجس موصوف بكونه من فعل الشيطان، من عمل الشيطان، وهذا الوصف لم يذكر في هذه الآية الكريمة. فإذا الاستدلال بهذه الآية الكريمة غير تام، من هاي الآية الكريمة لا تكون واردة على أصالة البراءة ولا تكون مخصصة للآية الكريمة الدالة على حلية الانتفاع بكل ما في الأرض جميعا. بلي شيخ،
أقوى دلالة من الأولى قرينك وثيابك فطهر.
نعم،
ثيابي طهر منين؟ الثوب متنجس.
نعم،
والرجس فهجر.
والرجس فهجر، بل
هو الرجس فهجر. فهي الأولى لا تدل أصلا عن نجاسة، الأزلام والأنصاب والخمر لا تدل على النجاسة، كونه رجس لا يدل على أنه نجس. أما هذه وثيابك فطهر،
مو ديك الآية أولا شيخي، ديك الآية الكريمة يعني إما يعني بالعموم تدل على وجوب الاجتناب عن الخباثة، عن النجاسة، لأنه هي شملت بعض القاذورات المادية وبعض القاذورات المعنوية اثنينات. فإذا كل ما هو نجس ماديا أو معنويا فهو عمل رجس من عمل الشيطان فاجتنبه. المستدل
نحن والآية
بل
تدل على نجاسة شيء، حتى الخمر نفسه ولا
لا، هي ما تدل على نجاسة شيء، تدل على وجوب هجر هذه الأمور التي يصدق عليها أنها رجس من عمل الشيطان. وبالتالي صاحب الاستدلال يقول كل شيء يصدق عليه أنه رجس من عمل الشيطان يجب تركه، يجب الاجتناب عنه.
على النجس ولا المتنجس؟
الآية تقول ما دام ما افتهمنا احنا من عندها باعتبار وجود فيها، لو بس هي متناولة امور قدرة معنويا، اذا ما نقدر نسريها الى القدر المادي. تلاحظون كيف؟ مو تشوف صاحب الاستدلال، صاحب استدلالها مو بطال، يعني وجهة النظر مالته وجهة محترمة. يقول مو كل الآية لو كانت مقتصرة على الأصنام والأزلام والميسر نقول هاي قاذورات معنوية زين، تصيب اللوث، تصيب الإنسان بلوثة في روحه ونفسه فبها ونعمت. لكن لما أوردت الآية الخمر الذي هو النجاسة المادية، إذن يجب الإجتناب عن النجاسة المادية. لما لم تقيد الآية قيدا للإجتناب، إذن يجب الإجتناب عن كل. ولذلك احنا كون نناقش بهالمقدار، يعني قصدي يكون هذا المقدار كن نطلع من عنده نروح الى موارد اخرى نناقش بها، انه هذا مثل ما سوى المصنف رحمه الله، خلى الرس مو شامل في كل ثلاث اشكالات عنده يطلع المتنجس عن الرس. ولذلك ما ناقش على انه الايه ما تتحدث عن النجاسات، لا تتحدث عن النجاسات، ويقبل لأن واحدة من الأمور هي الخمر اللي هي نجاسة تشمل النجاسات، لكن كان يأكد على أن المقصود بها الأعيان النجسة مو المتنجسات. لاحظتوا البعض ما يعني البعض يخرجها من هذا الباب على أنه النجاسات التي تؤدي إلى قدارة معنوية هي الأصل في التحريم. هنا الآية المقصود هو القدارة المعنوية وبالتالي النجاسة المعنوية وبالتالي ما يؤدي إلى النجاسة المعنوية. الخمر يؤدي نجاسة مادية لشربه، يؤدي به ذلك إلى نجاسة معنوية وتلوث باطني. أما واحد يستعمل جلد الميتة يسوي حذاء أو يلبس قمصلة، هذا يؤدي إلى قدارة معنوية؟ لا يؤدي إلى قدارة معنوية. الاستدلال بهذه الآية الكريمة على حرمة لبس جلد الميتة ومعناه أنه يؤدي إلى قدارة معنوية، هذا أول الكلام. من يقول أنها تؤدي إلى قدارة معنوية؟ هاي الآية الكريمة جابت أوامر، وربك فكبر، ما لها علاقة وثيابك. إذن أكو مجموعة أوامر، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. تلاحظون واحدة من الأمور اللي تحدثت عنها الآية الرجز اجتناب وهجر الرز، ذاك إلى حق أن يستدل، وإحنا هن حق أن نناقش، هذا هم إلى حق أن يستدل. بل المصنف يقول هذا أضعف من تلك، من الاستدلال بتلك بتلك لا، وأضعف منهما، وأضعف منهما ما ورد بالآية في الآية الثالثة. ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك على حرمة استعمال كل متنجس مطلقا بقوله تعالى والرجز فهجر، لكن هذا بناء على أن الرجز هو الرجز، وأما لو فسرنا الرجز بأنه العذاب أو الأصنام فهي خارجة عن الاستدلال تماما، لا تدل على المقصود. الآية الثالثة ما ورد في سورة الأعراف آية 157، فيها وصف للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة الأوصاف ما هو ينفعنا في مقام الاستدلال: إن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي، شو الآية؟ على كل، لا قبلها الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل عليه أنزل معهم فأولئك هم المفلحون. مجموعة صفات في النبي الأكرم تعرضت لها هذه الآية الكريمة، من جملة الصفات هي هذه الصفة التي تنفعنا في مقام الاستدلال، أن النبي الأكرم يحل لهم، لمن آمن به يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وتقريب الاستدلال بهذا المقطع من الآية يتوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى أن المتنجسات من الخبائث، يحرم عليهم الخبائث ومن جملتها المتنجسات، والمقدمة الثانية أن كل الانتفاعات محرمة. أما المقدمة الأولى، أمر وجداني، الإنسان من يجي إلى كل نجس أو متنجس، الآن أنت إذا يقولك هذا نجس أو متنجس تستخبثه نفسك، لا تقترب منه. أي متشرع يجد أن في المتنجس خباثة واستقباع واستنفار، المتنجسات خبائث، النجس والمتنجس كلاهما من الخبائث، ولذا كلها خبث وجب تطهير البدن منها. فإذا الخبائث تشمل المتنجسات، هذا هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الآية الكريمة قالت يحرم عليهم الخبائث، ما حددت ما هو متعلق الحرمة، بل الآية قالت متعلق الحرمة هو الخبائث، يصير الخبائث أمور مادية لا معنى لجعلها هي المتعلق، إذن لابد أكو محذوف. ما هو هذا المحذوف؟ لم تحدده الآية. ويحرم عليهم ما هو مطلق مطلق انتفاع مطلق الاستفادة من الخبائث، يحرم عليهم مطلق الانتفاع بالخبائث. ومنه أن يلبس الإنسان حذاء مصنوع من جلد الميتة، هذا هو الاستدلال بالآية الكريمة. أما المصنف رحمه الله ما يقبل، يقول كلش واهي هذا الاستدلال، هم عندي إشكال على الصغرى هم عندي إشكال على الكبرى. أما الإشكال على الصغرى المقدمة الأولى، هل أن المتنجس من الخبائث؟ الجواب لا، لا ما ذكر أن ليش لا، لكن ليش لا؟ هل أن المتنجس من الخبث؟ لا ليس من الخبث، لأن الخبث هنا بمعنى الأعيان النجسة. وإذا قلنا لا مو الأعيان النجسة، قد نفسر الخبائث بكل ما يتنفر منه الطبع السليم البشري، وبالتالي هي بعيدة عن المتنجسات، فإن الدهن المتنجس يتنفر منه الطبع البشري في مورد لا يريد الإنسان أن يأكل منه. لا، إذا فد واحد يستعمله في دلك بدنه أو يستعمل جلد الميتة في اللبس بهذا المقدار يتنفر منه الطبع البشري السليم؟ لا، لا يتنفر منه أي طبع بشري ينسى. فصورة متامة الكبرى ويحرم عليهم الخبائث، يعني مطلقا يحرم عليهم الخبائث؟ يقول المصنف لا، وإنما المقصود من حرمة الخبائث بما أن المتعلق قد حذف ونسب التحريم إلى ذات العين إلى نفس الخبائث، إذن هذا ينصرف إلى تلك الأمور الأساسية في الخبائث، المنافع المقصودة للخبائث التي هي تكون محرمة، يعني أكل الخبائث محرم. ما هو القرينة على ذلك؟ المقابلة في صدر الآية في الجملة السابقة على هذا المقطع من الآية، ويحل لهم الطيبات، فإن حلية الطيبات تتحدث عن الأكل، ويحل ويحل لهم أكل الطيبات ويحرم عليهم أكل الخبائث. المقصود بحرمة الخبائث يعني حرمة أكلها بقرينة المقطع السابق، بقرينة المقطع السابق. طبعا البعض يقول لكم ليش ما نخلي القرينة عكسية، أي يعني ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم أكل ما طاب، هذا المقصود به. قل ليش ما نقول ويحل لهم الانتفاع، كل الانتفاع بالطيبات، بقرينة قوله تعالى ويحرم عليهم الانتفاع بكل الخبائث؟ ليش ما نجعل القسم الثاني من الآية الكريمة دليلا؟ وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث، هذا بناء على أن كل متنجس خبيث، هنا يشعر بأن المصنف لا يقبل بأن كل متنجس خبيث، عدة إشكال في شمول الخبائث للمتنجسات، وأن المقصود بالمتنجس لو ما ينفر منه الطبع السليم، لو المقصود بالخبيث ما ينفر منه الطبع السليم، أو المقصود به الأعيان النجسة. هذا من ناحية الصغرى. هاي والتحريم، هذا هو الهاية، هذه هي الكبرى، وأن التحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع. هنا إشكال إذ لا يخفى، هذا إشكال على الكبرى، إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل مو مطلق التحريم وعموم وحرمة مطلق الانتفاعات، المراد هنا هو حرمة الأكل فقط وفقط بقرينة مقابلته بحلية الطيبات، فإن قوله تعالى ويحل لهم أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله واحدة من صفاته أن يحل لهم أكل ما طاب لهم تلك الطيبة، هذه قرينتنا على تفسير الحرمة. هذا بالنسبة للآيات الكريمة، إذن الآيات لا تصلح للاستدلال بها على حرمة مطلق الانتفاعات بكل متنجس. وأما الأخبار الروايات يا إخوان، المصنف يذكر لنا 4 طوائف من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أن الانتفاع بالمتنجس متنجس مطلقا حرام. الطائفة الأولى هي الطائفة التي مرت، ما ذكرنا أربعة، راح تلاحظون بتقسيم ما راح يصيرن أربعة. الطائفة الأولى هي الطائفة التي مرت في صدر هذه المسألة عندما تحدث عن بيع الدهن المتنجس، ذكر أربعة روايات. هاي الروايات الأربعة دلت بأجمعها على أنه لا بد أن يؤخذ الدهن الجامد أو العسل الجامد يلقى هو والميتة التي فيه، لا بد أن يطرح، تؤخذ الفأرة وما حولها من الدهن أو العسل الجامدين وتطرح. هذه طائفة. طائفة ثانية أمرت بإراقة المرق الذي تقع فيه الفأرة النجاسة. طائفة ثالثة أمرت بإراقة الماء المتنجس. وطائفة رابعة أمرت بالاجتناب عن المائين، إراقة المائين اللذين يشتبهان بالنجس. عندي ماء وقع في أحدهما نجاسة، الإمام عليه السلام قال اثنيناتهن يراق كلاهما ويتيمم المكلف. تقريب الاستدلال أنه لو كان للمتنجس، لو كان المتنجس مما يجوز الانتفاع به في غير الأكل والشرب لما أمر الإمام عليه السلام بإراقته. يجوز أن هذا الدهن المتنجس يستعمل لطلي المكائن والآلات أو لدلك الأجرب أو دلك البدن لحاجة معينة. ليش الإمام يقول يرمى ويراق؟ ماكو داعي، شيء له مالية بمقداره، يقول استعمل فيما لا يؤكل ولا يشرب. كذلك في الماء، نقدر نسقيه للنباتات، نقدر نسقيه للحيوان. فإذا كانت هذه المنفعة جائزة لما أمر الإمام بإراقته. معنى أمر الإمام بالإراقة أن هذه المنفعة غير جائزة. المصنف رحمه الله يقول الاستدلال متام، فإن هذه الروايات الكريمة هي كناية عن أنك أيها المكلف لا تنتفع بهذا المتنجس في الأكل والشرب، في الأمور التي لا بد فيها من الطهارة لا تنتفع به. الدهن المتنجس لا تأكله، الماء المتنجس لا تشربه ولا تتوضأ به، المرق المتنجس لا تأكله ولا تطعمه لمسلم آخر. تريد أن تشير إلى أن الأكل والشرب ونحوهما لا يحق لك الانتفاع بالمتنجس فيها، في هذه الأمور، أمور محرمة، وبالتالي هذا المتنجس لا ينفعك. هذا التفسير شيخنا الأنصاري منين تجيبه؟ الإمام أمر بالإراقة، ليش تقولي هذه كناية عن حرمة الأكل والشرب؟ قال قرينتي خارجية، مو من نفس الآية، مو من نفس الرواية. شنو هي قرينتك شيخنا؟ قال قرينتي هي أن الدهن المتنجس الذي هو مورد هذه الروايات قد ثبت بالإجماع جواز الاستصباح به، والاستصباح فائدة في بعض الروايات علمها الإمام عليه السلام لبعض الناس، قد تكون هم فائدة معروفة عند بعض الناس. يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس مع وجود هذه الفائدة المحللة، مع ذلك الإمام أمر بإراقة، أمر برمي الدهن المتنجس والزيت المتنجس. إذن دليلنا على أن الإراقة هنا بمعنى لا تأكل، لا على وجوب الإراقة. يعني هذا الإنسان الذي في صحيحة معاوية بن وهب مثلا هذا معاوية بن وهب إذا وخر المتنجس خلاه للاستصباح، لأنه يجوز له أن يستصبح به. إذا وخر المتنجس خلاه للاستصباح نقول له حصلت حرام لأنك خالفت الواجب، إمامك أمرك بالإراقة. لا، ما حد يقول، لأن الاستصباح جائز، قام الإجماع على جوازه. هاي قرينة خارجية على أن المقصود بوجوب الإراقة كناية عن حرمة الأكل والشرب وعدم جواز الوضوء بالماء المتنجس. طبعا هاي القرينة تجي وين؟ في الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية والثالثة والرابعة هاي القرينة ما تجي بي. هاي القرينة ما تجي بيها، لكن يمكن أن يقال في الجواب عن الطائفة الثانية والثالثة والرابعة، يمكن أن يقال أن المقصود بهذه الطوائف هو الأكل، باعتبار أن المنفعة الوحيدة للمرق ما هي؟ أكل. وأما الماء المنفعة الغالبة له ما هي؟ الشرب. فتبعا للمنفعة الوحيدة أو الغالبة الإمام قال أرقه، ولو كان المتنجس الذي سئل عنه الإمام غير هذه الأمور مما له منافع متعددة لأجابه بجواب آخر. إحنا أناس عرفيين ونفسر الروايات طبقا لفهمنا العرفي. بلي لأن المنفعة الوحيدة في المرق هي الأكل، الإمام قال أريقه. وكذلك بالنسبة للماء المنفعة الغالبة هي الشرب والوضوء، قال الإمام أريقه، لأنه إذا تخلي أخاف أنت زوجتك أطفالك يأكلون يشربون من عنده، أريقه حتى تخلص من هذه المشكلة. لاحظون كيف؟
هاي الإراقة أحسن وجوب على المكلف؟
لا، بعد على هذا الفهم بعد، مو هذا إرشاد، هذا حكم إرشادي. وأما الأخبار فمنها ما تقدم، عفوا هذا القسم الأول، أنا حكيت عن القسم الثاني، قسمين أكو في الأخبار، القسم الأول ما ورد في تحف العقول، القسم الثاني هاي روايات الأمر بالإراقة. القسم الأول في تحف العقول، في تحف العقول الإمام عليه السلام ذكر أنه المعاوضات المعاملات فيها ما هو محلل وفيها ما هو محرم، وأعطانا 4 ضوابط للمعاملات المحرمة، 4 ضوابط. واحدة من تلك الضوابط هو أن يكون الشيء من وجوه النجس. فإذا إذا كان الشيء من وجوه النجس حرم بيعه وشراؤه وإجارته وهبته وما شابه ذلك. ثم الإمام علل ذلك. خب ليش المعاملة على وجوه النجس محرمة؟ الإمام علل بأنه فإن ذلك كله يحرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه. هذا التقلب يعني مطلق الانتفاعات. فإذا وجوه النجس حرم بيعها وشراؤها لأنه مما يحرم مطلق الانتفاع بها. هذا دليلنا على هذه رواية تدلنا على حرمة الانتفاع، تدلنا على القاعدة العامة اللي هي حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا هو الدليل، هاي الرواية. طبعا مثل الشيخ الأنصاري اللي استشهد كم مرة بهاي الرواية يبني على جابريتها، على أنها مجورة سندا بعمل الأصحاب. وأما الجواب من حيث السند، المصنف دائما لا يجيب عن إشكالية السند في هذه الرواية، الإشكال إشكال دلالي عند المصنف رحمه الله. يقول، لاحظوا كلام المصنف رضوان الله، كلام لطيف ودقيق، يقول قدس السر، ما هو المقصود بوجوه النجس؟ الأعيان النجس، وجوه النجس، الأعيان النجس. هو هذا كلام. المقصود من وجوه النجس يعني الأعيان النجسة، أو عبر عنها بالعناوين النجسة. وجوه النجس يعني تلك الأمور التي تكون عناوين نجسة، وهذا خاص بالأعيان النجسة فلا يشمل المتنجس. لك أن تقول ولكن المتنجس من العناوين النجسة، من عناوين النجاسة، فهو من وجوه النجس. نقول أما الدهن المتنجس فليس كذلك، لا هو في حال طهارته ولا في حال نجاسته. نفس الدهن المتنجس بما هو دهن متنجس ليس من عناوين النجاسة، ولذلك ما يكتب مع الـ مع الـ مع الأمور النجسة، يكتب الدهن المتنجس. نعم، لك أن تقول أن المتنجسات الأمور الطاهرة بعد ملاقاة النجاسة تكون من العناوين النجسة، ولذلك يمكن أن نكتب في كتاب الطهارة النجاسات: واحد البول، ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا كذا، نصل إلى العاشر، ثم نقول 11 ما لاقى النجس يعني المتنجس. يصير له ما يصير من عناوين النجاسة. المصنف رحمه الله يقول، شوف هذا جواب، يقول قدس سره: في الحقيقة العناوين عناوين النجاسة معامة خاصة، خاصة بالأعيان النجسة ولا تشمل المتنجسات. ليش شيخنا؟ قال: لأنني أفهم أن المقصود بعناوين النجاسة تلك الأمور التي تكون عنوانا للنجاسة في عرض العناوين الأخرى ومستقلا عن غيرها. فالبول من عناوين النجاسة بغض النظر عن الأمور الأخرى النجسة كالغائط والمني والميتة والكافر، البول نجس ومن عناوين النجاسة، إذا صدق على الشيء أنه بول فهو نجس سواء صدق عليه شيء آخر أو لا، وفي عرض النجاسات الأخرى، كذلك الميتة وكذلك الكافر كذلك الخمر، من العناوين من عناوين النجاسة المستقلة وفي عرض الأعيان الأخرى والعناوين الأخرى. بينما ولا يشمل ذلك عناوين النجاسة، لا يشمل المتنجسات، لأن المتنجسات وإن كانت تسمى نجسة إلا أنها ليست في عرض الأعيان المذكورة وفي عرض العناوين المذكورة، وإنما في طولها. هذا الشيء إنما يكون من عناوين النجاسة لأنه يلاقي بولها، لأنه يلاقي خمرا. فإذا المصنف رحمه الله يقول أكو عناية في عناوين النجاسة، مو كل شيء فيه نجاسة يصير من عناوين النجاسة ويسمى أنه من النجاسات، لا، إنما النجاسات وعناوين النجاسة ووجوه النجاسة هي الأمور التي يصدق عليها أنها عنوان نجاسة مستقلة عن العناوين الأخرى، وهذا ما لا يشمل النجس. إذن الراجح في العقول أجنبية عن ذلك. وأما الأخبار فهي قسمان: القسم الأول ما تقدم في رواية تحف العقول حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس، عندما حرم بيع وجوه النجس، واحدة من ضوابط المعاملات المحرمة هي هذه وجوه النجس، علله كلامنا في التعليل، علله بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، يعني جميع الانتفاعات. هذا مكاننا في الاستدلال، أن وجوه النجس يحرم بيعها لأنه يحرم التقلب فيها مطلقا، فجميع التقلب والانتفاع في ذلك في وجوه النجس حرام. وفيه هذا القسم الأول يرد عليه. أولا الجواب الأول، الإشكال الأول، ما تقدم المصنف رحمه الله عرض أصل الإشكال فيما تقدم، أظن في بيع الميتة عرض أصل الإشكال ولم يعرض التعليل. التعليل هنا ذكره رحمه الله بالدقة، هنا ذكره. أولا ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، يعني الأعيان النجسة العشرة، لأن الوجه هو العنوان قبو الدهن، لا في حال طهارته ولا في حال نجاسته، والدهن حتى بعد نجاسته ليس عنوانا للنجاسة. خب مو نفس الدهن، الدهن بما هو متنجس ملاقي النجاسة، والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة. ونقدر ندرجه نسوي عنوان 11 رقم 11 باسم ملاقي النجاسة المتنجس ونخليه من عنوانات النجاسة، صحيح، لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره. لا، وجوه النجاسة يعني تلك العناوين المستقلة عن غيرها في عرض غيرها. يقول ولذلك قرينتي على ذلك لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة، ليس من وجوه النجاسة وعناوين النجاسة. المقصود بعناوين النجاسة تلك الأمور الأعيان النجسة، أو قل عناوين النجاسة ما يتصف بالنجاسة في مقابل أو في عرض العناوين الأخرى مستقلا عن العناوين الأخرى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، حتى لو قبلنا أن المتنجسات داخلة في وجوه النجس في تحف العقول، مع ذلك إحنا مضطرين نطلعها لكي لا يلزم تخصيص الأكثر. مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد، هذا هو محذور قبيح، لا يحق للمتكلم أن يأتي بعام بعدين يخصص 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 إلى أن يطلع 70%، يقول هذا قبيح. فإذا لابد أن نقول المتنجس مو داخل، لأن المتنجس يجوز لبسه ويجوز السكنى فيه والجلوس عليه وركوبه، كل ذلك يجوز. لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس، لو أريد بحديث تحف العقول المنع عن استعمال كل متنجس من وجوه النجاسة، فإذا لازم نطلع المتنجس، نقول وإن كان داخل موضوعا لكن خارج حكما. ومنها هذا القسم الثاني، الأمر بالإراقة، ما دل على أن الأمر بإهراق المائعات، ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة، المائعات سواء كان مرقا أو ماء، وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه العسل، إلقائه وطرحه. وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن، هاي الطائفة الأولى 4 روايات وأكو أم غيرها، وبعضها الآخر متفرقة، هاي هي الطوائف الثلاثة، بعضها بالمرق، بعضها بالماء المتنجس، وبعضها بالمائين المشتبهين، مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك. وفيه الإشكال، أنا كاتب الروايات بس مع الأسف ما أحلح أقرأها لكم وهي تامة سندا، وفيه أن طرحها أن واحد يذبها بالزبالة، معناها يريقها، شنو معناه يذبها بالبلوعة، شنو معناه أن طرحها كناية، معنى كنائي، مثل كثير الرماد هم معنى كنائي، هنا هم معنى كنائي عن عدم الانتفاع بها في الأكل. ما هي القرينة على ذلك؟ هاي قرينتنا، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا، قرينة خارجية، فإذا لا يجب الطرح. فإذا المراد من طرحه، فالمراد إطراحه من إناء الدهن، واخر عن إناء حتى لا تأكله، سوين في تودي ودي بعد استعمل الذبب كيفك. فالمراد إطراحه من إناء الدهن من ظرف الدهن، وترك الباقي، وترك الباقي للأكل. والحمد لله رب العالمين.